أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال تنويع البحث. تنويع البحث هذا أشبه بفهرسة مباحث الأصول القادمة. تعلمون بأنه هناك آراء في منهجية علم الأصول، في تقسيم مباحث علم الأصول. منهم من جعل التقسيم رباعي كما قرأنا في كتاب الشيخ المظفر أصول الفقه، تبعا لأستاذه جعل التقسيم رباعيا فقسم مباحث علم الأصول إلى مباحث الألفاظ، ثم مباحث الملازمات العقلية، ثم مباحث الحجج، ثم شنو؟ الأصول العملية. منهم من جعل التقسيم ثلاثي كالشيخ الأنصاري، جعل التقسيم ثلاثي. القسم الأول جعله القطع، الثاني مباحث الشك، عفوا مباحث الظن، الثالث مباحث الشك، تبعا لحالات الحالات التي يمر بها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. الفقيه إما أن يقطع بالحكم الشرعي، وإلا أن يحصل لديه ظن معتبر الحكم الشرعي، أو لا شك. واضح؟ فباحث القطع، والظن يعني مباحث الأمارات، والشك يعني مباحث الأصول العملية. المصنف هنا أيضا يطرح منهجية وتقسيما لمباحث علم الأصول.
السلام
عليكم. السلام. هذا التقسيم أشبه ما يكون بتقسيم الشيخ الأنصاري، قريب من تقسيم الشيخ الأنصاري. راح نبين بهذا يبين المصنف أولا أن هناك نوعين من الأدلة اللي هما الأمارات وشنو والأصول العملية في استنباط الحكم الشرعي. الفقيه إما أن تقوم لديه أمارة على الحكم الشرعي أو شنو، أو إذا لم توجد أمارة فأصل عملي. هذا أولا بين. بعد ذلك يبين بأنه القطع والعلم يدخل في النوعين المتقدمين، هم في الدليل الأول وهم في الدليل الثاني، بل يحتاجه حتى الأصولي مو بس الفقيه. القطع يحتاج في مباحثه، الأمر الثاني اللي بينه. ثم يبين أمر ثالث، وهو أنه يقع التعارض قد بين الأدلة فنحتاج إلى بحث التعارض. ومن خلال بيان هذه الأمور المصنف سيجعل منهجية لعلم الأصول. ريال نجي الأمر الأول نبين. شنو الأمر الأول؟ قلنا أن هناك نوعين من الأدلة. الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا، كما إذا أراد أن يستنبط مثلا حكم الإقامة، الإقامة في الصلاة، فإما أن يجد دليلا يثبت نوع الحكم الشرعي، كما إذا عثر على رواية تقول باستحباب شنو الإقامة في الصلاة، خبر الواحد هذا يثبت نوع الحكم الشرعي وهو الاستحباب، استحباب الإقامة. فبه إذا عثر على دليل من هذا القبيل خلاص يعتمد عليه ويثبت نوع الحكم الشرعي وهو الاستحباب. وتارة أخرى الفقيه لا يحصل على دليل من هذا القبيل، يعني لا يحصل على دليل يبين نوع الحكم الشرعي فينتقل إلى النوع الثاني وهو الأصول العملية، ينتقل إلى أدلة، هاي الأدلة وإن لم تبين نوع الحكم الشرعي إلا أنها تبين له الوظيفة العملية في مقام العمل حتى لا يبقى متحيرا، باعتبار أن كل واقع على حكم قطعا وهذا الحكم مجهول إليه، في مقام العمل يبقى في حيرة، هل يفعله لعله محرم، هل يتركه لعله واجب، فيبقى في حيرة في مقام العمل. فهناك نوع من الأدلة جعلها الشارع لمجرد بيان وظيفة عملية ولا تكشف عن الحكم الواقعي، هاي سميناها الأدلة أصول عملية. فالأدلة الأولى نسميها الأدلة المحرزة أو المحرزة، تحرز الحكم الواقعي، والأدلة الثانية تسمى بالأصول العملية. فهاتان مرحلتان، هاتان نوعان الأدلة يحتاجهما الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. المصنف يقول نحن في ترتيب المنهجية سنلاحظ هذا الترتب، الفقيه أولا يبحث عن الدليل المحرز، إذا لم يجده ينتقل لمن؟ إلى الأصل العملي. لذلك نحن سنبحث الأدلة المحرزة أولا، ثم نبحث ماذا؟ ثم نبحث الأصول العملية. واضح؟ ثم يقول يمكن على نحو العموم أن نقول، لحد الآن شو استفادنا من هاي النقطة؟ أن الفقيه في استنباطه أولا يبحث عن دليل محرز، إن وجده فبها، إن لم يجده ينتقل إلى الأصل العملي. استفدنا من هاي النقطة أنه في منهجيتنا سنبحث في الأصول، سنبحث على وفق المراحل التي يمر بها الفقيه، إذن نبحث الدليل المحرز، ثم نبحث ماذا؟ ثم نبحث الأصل العملي. نعم نعم، الأصل العملي، الأصل العملي موجود في كل الوقائع، في كل الأحكام لابد هناك ماذا؟ أصل عملي، لأن كل الأحكام إما تجري البراءة أو يجري ماذا؟ الاستصحاب مثلا وهكذا. فكل حكم، كل واقعة لابد أن يجري فيها الأصل العملي. ولذا الفقيه أول ما يدخل للاستنباط، القاعدة الأولية التي يدخل بها هو ذلك الأصل العملي. فيدخل مثلا بقاعدة البراءة، الآن الحكم مشكوك، فالأصل ماذا؟ البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فالأصل البراءة. نعم، إذا وجد دليل محرز يثبت الحرمة، الوجوب، استحباب كذا، فنحن وهذا الدليل، وإن لم يجد دليلا محرزا يرجع علم القاعدة الأولية وهي شنو مثلا؟ البراءة. واضح؟ وياي؟ فصحيح احنا قلنا بانه الفقيه اول ما يبحث عن الدليل المحرز، ان لم يجده انتقل للاصل العملي، الا انه القاعده الاوليه هي الاصل العملي. القاعده الاوليه هي الاصل العملي، هذا حكم مشكوك فالاصل فيه البراءه، ثم نبحث هل هناك دليل يثبت الحرمه، يثبت الوجوب او لا. اذا وجدنا دليل خب نخرج عن تلك القاعدة، وإن لم نجد دليلا نرجع ماذا؟ نرجع إليها. واضح إن شاء الله؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن القطع يدخل في النوعين المتقدمين، يدخل في الأمارات ويدخل في ماذا؟ في الأصول العملية. لأن القطع هو الانكشاف والإراءة التامة مو؟ فحجية القطع تدخل في العنصرين المتقدمين، والحجية هي شنو؟ المنجزية. إذا اتبعنا القطع، إذا تركنا القطع وهو مطابق للواقع هذا منجز عليك وتعاقب، يستحق العقاب بحكم العقلي. والمعذرية يعني أنه إذا اتبعت القطع، القطع بالحكم الواقعي، تقطعت بهذا الحكم واتبعت القطع وتبين عدم مطابقة القطع إلمن للواقع، أنت معذور. فإذا كان القطع مطابقا للواقع والمكلف ترك لم يعمل، لله تعالى شنو؟ حق عليه بحكم العقل. علمت بالتكليف ولم تمتثل فينجز عليه ويستحق المؤاخذة لو خالفه. هاي من جهة المولى على العبد. أكو جهة أخرى من جهة العبد اليمن على المولى، فيما إذا العبد اتبع القطع وتبين أن القطع ليس مطابقا للواقع، ليس مطابقا، كما إذا العبد قطع بعدم الحرمة خب تركه، تبين أنه ماذا؟ حرام. للعبد أن يعتذر للمولى، يقول إنما أني خالفت وارتكبت هذا المحرم لأني قاطع بعدم الحرمة. فالقطع منجز وشنو؟ ومعذر، اللي هي نسميها ماذا؟ الحجية. المنجزية والمعذرية هي التي تسمى بالحجية. فالقطع انكشاف تام للواقع وإراءة تامة للواقع، والقطع حجة منجز ومعذر. يقول المصنف القطع، حجية القطع بهذا المعنى لا يخلو عنها استدلال فقهي، سواء كان بالأمارات أو بماذا؟ بالأصول العملية. لأنه إذا قامت الأمارة فأقصى ما تفيد القطع بأن هذا هو مدلول الأمارة وهذا هو الظاهر من الأمارة، مو لولا. فالقطع بأن هذا هو الظاهر، هذا القطع حجة ولا مو حجة؟ خب إن لم يكن حجة بعد يفيدني القطع بأن هذا هو الظاهر وهذا هو مدلول الأمارة؟ لا. كذلك في الأصول العملية، إذا قام الأصل العملي على البراءة فأقصى ما يفيد القطع بشنو؟ بأن هذا هو مفاد الأصل العملي. خب إن لم يكن القطع حجة ما إلى أثر. إذن لابد شنو؟ أن يدخل القطع في كلا العنصرين، هم العنصر الأول اللي هو الأدلة المحرزة، وهم العنصر الثاني اللي هو الأصول العملية. واضح إن شاء الله. ثم يقول المصنف بل ليس فقط الفقيه يحتاج إلى حجية القطع، حتى الأصولي يحتاج لماذا؟ إلى حجية القطع. ليش؟ لأن الأصولي يبحث عن ظواهر الألفاظ، مو في بحث الظواهر، يبحث في حكم العقل، في مفاد حكم العقل، يبحث في الأدلة التي تدل على الأمارات على الأصول العملية وهكذا. خب كل أبحاث الأصول هذه أقصى ما تفيد القطع بأن الأمارة حجة، مو؟ عليكم السلام. أقصى ما تفيد بأن القطع بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أقصى ما تفيد القاطع بأن مثلا كل تفيد العموم. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ خب قطعنا بذلك، لابد أن نقول بأن هذا القطع ماذا؟ حجة. إذا لم نقل بأن القطع حجة فمباحث الأصول لا أثر لها، لا فائدة فيها. إذن قبل أن ندخل في مباحث الأصول لابد أن ننقح أولا ماذا؟ حجية القطع. واضح؟ حتى تصير لأبحاثنا ثمرة، إذا ثبتنا أولاً حجية القطع عندئذ نجي نبحث صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا، فنقطع بأنها ظاهرة في الوجوب، نجي يقول هذا القطع ماذا؟ حجة، وهكذا. واضح؟ ولذا لابد أن يتقدم بحث القطعي على النوعين المتقدمين، على بحث النوعين المتقدمين، فنقدم بحث القطع على الأمارات، ونقدم بحث القطع على الأصول العملية. واضح؟ فصارت المنهجية قطع، بحث الأول قطع، الثاني الأدلة المحرزة اللي هي الأمارات، الثالث الأصول العملية. واضح؟ ثم يقول المصنف: وقد يقع التعارض بين الأدلة، فقد يقع التعارض بين النوعين المتقدمين، يعني بين الأدلة المحرزة الأمارات وبين الأصول العملية، كن لاقي حل لهذا التعارض. وقد يقع التعارض بين نوع واحد، بين فردين من نوع واحد، من قسم واحد، وهذا التعارض بين فردين من قسم واحد يعني إما الأمارات وإما ماذا؟ إما فردين من الأمارات وإما فردين من الأصول العملية. فقد يقع التعارض بين فردين من قسم واحد، وهذا التعارض بين فردين من قسم واحد قد يكون من نوع واحد، مثل شنو؟ خبر واحد ويا خبر واحد، كل منهم من أمارات ومن نوع واحد من نوع الخبر، وقد يكون من نوعين كما في مثلا الخبر الواحد ويا ظهور القرآن الكريم، فمن الأمارات، اثنيناتهم من الأمارات من قسم واحد، إلا أنهم من نوعين، واحد من الأخبار، واحد ظهور القرآن. واضح إن شاء الله؟ أو يقع بين الأصول العملية فردين من قسم واحد من أصول عملية، كما في أصالة البراءة مثلا والاستصحاب، وهكذا. فلا بد أن نلقى حل لهذا التعارض، ولذا لا بد أن نبحث بحث التعارض. فالمنهجية تكون كالآتي: القطع، الأمارات، الأصول العملية، وبحث التعارض. واضح هذا؟ واضح. قال: تنويع البحث. حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه الحكم الشرعي، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول على كشفه، على كشف ذلك الدليل، الدليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي. اللي من هي الأدلة التي تكشف عن نوع الحكم الشرعي؟ الأمارات، الأدلة المحرزة. وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقع المجهول حكمه. الأدلة الأخرى هذه التي يحصل عليها هي لا تبين نوع الحكم الشرعي ولا تكشف عن نوع الحكم الشرعي، غايته أنه تبين ماذا؟ وظيفة عملية. البراءة ما تقول هذا هو الحكم الواقعي، ليش؟ واضح البراءة يقول: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ذاك الذي لا تعلمه الواقع في مقام العمل مرفوع عنك، ما تقول هذا هو الواقع، هو يقول الواقع المجهول اللي هو ما ندري شنو في مقام العمل، أنت شنو؟ أنت لا تؤاخذ عليه. واضح أنها لا تحدد الواقع، بل هي المفروض فيها في موضوعها ماذا؟ الجهل بالواقع. قال: وهذا ما يكون، يعني هذا الثاني الذي يحدد الوظيفة العملية، ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على من؟ على الواقع. الأصول العملية ليست أدلة على الواقع. وعلى هذا الأساس، يا هذا الأساس، أن الفقيه أولا يبحث عن ماذا؟ الأدلة المحرزة، إن لم يعثر عليها ينتقل لمن؟ إلى الأصول العملية. على هذا الأساس إحنا راح نبحث في مباحث الأصولية أولا الأدلة المحرزة، ثم ماذا؟ ثم الأصول العملية. فإذا منهجية بحثنا إنما هي على وفق ماذا؟ الخطوات التي يمر بها الفقيه. هاي اللي قلنا مشابهة لمن؟ لمنهجية الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال للفقيه إما أن يحصل لديه قطع خلاص هذا البحث نبحث بحث القطع، إذا ما حصل عنده قطع بالحكم الشرعي يروح للظن، إذا ماكو ظن وين؟ للشك. فجعل المنهجية مبحث القطع، مباحث الظن، مباحث الشك. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحث علم الأصول إلى نوعين، أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ هاي العناصر أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، اللي هي الأمارات. الأمارات إنما اتخذت أدلة وجعلت لها الحجية، أمس ذكرنا ليش؟ باعتبار كاشفيتها. واضح إن شاء الله تماما الملاك قلنا الكاشفية، ونسميها بالأدلة المحرزة. والآخر والنوع الآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية اتجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ويمكن القول على العموم، هذا اللي قلناه بعدين، قلنا صحيح الفقيه يبحث عن الأدلة المحرزة إذا لم يعثر يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي، إلا أن القاعدة الأولية التي يدخل بها الفقيه هي من؟ الأصل العملي. نعم في مقام التطبيق أولا الأدلة المحرزة بعدين شنو؟ الأصل العملي، إلا أن القاعدة الأولية التي يدخل بها هي الأصل العملي. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، الأصل العملي، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل ماذا؟ العملي، وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي، يأتي بحث التعارض إن شاء الله تعالى. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل ماذا؟ محرز. واضح إن شاء الله. لذلك بالفقه في بعض المسائل يسوون يحددون أول شيء القاعدة، مقتضى القاعدة ما هو في هاي المسألة، يقول مقتضى القاعدة مثلا البراءة، ثم يبحثون في الأدلة الخاصة، لقوا أدلة خاصة خلاص أخذوا به، لم يجدوا أدلة خاصة وين يرجعون؟ يرجعون للبراءة. بعض الأحيان مقتضى القاعدة مثلا التنجس، أن هذا منجز عليك ثابت عليك، كما إذا جرى الاستصحاب مثلا، واضح؟ فيبحثون أكو دليل خاص وما أكو دليل خاص، لقوا دليل خاص بها ونعمت، ما لقوا رجعوا إما إلى الاستصحاب وهكذا. هاي النقطة الأولى. إذا النقطة الأولى نوعين من الأدلة، وبحسب هذين النوعين صنفنا وقسمنا البحث الأصولي. قال ويوجد عنصر مشترك، هاي النقطة الثانية، يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء هاي العمليات ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول، يعني دليل محرز، أو إلى دليل من القسم الثاني أصل عملي. وهذا العنصر هو حجية القطع. يوجد عنصر مشترك يدخل في هذين النوعين، من هو؟
القطع، حجية القطع، ونريد بالقطع انكشاف القضية بدرجة لا يشوبها شك. ومعنى حجيته كونه منجزا أي مصححا للعقاب والمؤاخذة إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه لدى العبد. وكونه معذورا، معنى الحجية كونه منجزا وكونه معذورا أي نافيا، كونه من هو القطع معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه. العبد اتبع القطع، تبين شنو القطع مخالف لماذا؟ للواقع. القطع معذر بحكم العقلي. وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى منجزية ومعذرية، والقطع وانكشاف تام كما بينا، لا يستغني عنها جميع عمليات الاستنباط. ليش؟ لأنها من هي عمليات الاستنباط إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو بالموقف العملي تجاه الحكم الشرعي. خب إذا كان القطع ليس بحجة إذن عمليات الاستنباط لا فائدة فيها. إذن لابد شنو؟ أن نثبت حجية القطع. ولكي تكون هذه النتيجة يعني القطع بالحكم الشرعي أو القطع بالموقف العملي تجاهها، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر، لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع. واضح؟ وإلا خب استنبطنا الحكم الشرعي وغاية ما استفدناه هو القطع بذاك الحكم الشرعي، ثم ماذا؟ حتى لو اتبعت هذا القطع أنت ماذا؟ أنت تؤاخذ، ما معذور ومو منجز في حقك، إذن لا فائدة ولا ثمرة فيه. واضح؟ إذن لابد أن نثبت حجية القطع في مرحلة سابقة. قال بل إن حجية القاطع مو بس الفقيه يحتاجها لكي تحصل النتيجة من الاستنباط، لا حتى الأصول يحتاجها. بل إن حجية القاطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها. أقصى ما يحصل عندك أنت شنو؟ القطع بحجية الظاهر، ثم ماذا؟ مو يكون القطع هذا حج، أو القطع بأن هذا ظاهر، ثم ماذا؟ لأنه ليش يحتاج الأصولي؟ لأنه مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا فلن يحصل، لأنه مهما استدل عندكم
استدل.
المفروض استدل الأصولي
استدل.
أي استدل المفروض، عندي خطأ. مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك، بظهور صيغة افعل في الوجوب. وهذا لا يفيد، القطع بظهورها في الوجوب ما يفيد إلا إذا قلنا شنو؟ حجية القطع. إلا مع افتراض حجية القطع، كما أنه بعد افتراض انتهت النقطة الثانية جاء النقطة الثالثة. شنو النقطة الثالثة؟ يقول قد يقع التعارض، إذن لابد أن نبحث بحث التعارض قبل أن نجي الثالثة. نتيجة النقطة الثانية شنو؟ إذا كان بحث القطع مقدم على العنصرين المتقدمين، إذن لابد أن نبحث ماذا؟ أولا، فالبحث الأصولي سيكون بحث القطع، بحث الأدلة المحرزة، ثم بحث ماذا؟ بحث الأصول العملية. واضح؟ قال: كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، الأدلة العامة والعناصر المشتركة اللي هي الأدلة المحرزة والأصول العملية، بعد ما حددناها قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها. شوفوا، قد يواجه من هو الفقيه. قلت لكم المصنف في منهجيته ملاحظ شنو؟ ملاحظ حالات الفقيه. قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، بين تلك العناصر المشتركة والأدلة العامة، سواء كان التعارض بين دليلين من القسم الأول أدلة المحرزة، ودليل من القسم الثاني، دليلين، واحد من القسم الأول وواحد منين؟ من القسم الثاني، كالتعارض بين الأمارة والأصل. عارض خبر الواحد مثلا الاستصحاب، أو بين دليلين من قسم واحد، دليلان تعارضا من الأدلة المحرزة، أو دليلان منين؟ من الأصول العملية. هذا الثاني سواء كانا من نوع واحد، من قسم واحد ومن نوع واحد، كلاهما من خبر الواحد، خذني من قسم واحد من أدلة المحرزة ومن نوع واحد وهو خبر الواحد، واضح؟ سواء كانا من نوع واحد، يعني من قسم واحد ومن نوع واحد، قسم واحد محرزة، نوع واحد، كل منهما خبر واحد. قال: كخبرين لثقتين، أو لا، أو من نوعين. لا، كل منهما من قسم واحد، دليلان من قسم واحد، إلا أنه من نوعين، يعني مثلا كل منهما من الأدلة المحرزة، إلا أن أحدهما خبر واحد والآخر مثلا نقول شهرة، خبر واحد وظهور القرآن، خبر الواحد وظهور الواحد من قسم واحد من الأدلة المحرزة، إلا أنهما من نوعين، واضح؟ من نوعين، أحدهما الخبر والآخر الظهور، مثلا ظهور القرآن. قال: أو من نوعين، يعني من قسم واحد إلا أنه من نوعين، كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، أو بين أصالة الحل والاستصحاب. أصالة الحل والاستصحاب من قسم واحد، من أصول عملية، إلا أنهم نوعين، أصالة حل واستصحاب. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القطع، يعني قلنا القطع مقدم، نحتاج أن نحقق حجية القطع قبل تلك الأبحاث، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة، يعني الأدلة المحرزة، ثم عن القسم الثاني اللي هو الأصول العملية، ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. حجية القطع، ما أدري ندخل حجية القطع لا، هذا البحث لخص في ضمن نقاط أربعة، بعض الأبحاث اللي شوية قد نوعا بيها طول شوية، صفحتين ورقتين، حاول لخصها حتى الطالب يعني لأقل فهرسة البحث يكون في ذهنه، حتى لا يشتت البحث، ويمكنه أن تعبرني لملم البحث، يكون البحث حاضر عنده بفهرسته إلى أقل. هذا البحث يبين بين مصنف ثلاث خصائص أولا للقطع، يبين ثلاث خصائص للقطع، ثم ثانيا تفصيل الكلام في هذه الخصائص الثلاثة، هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى خصائص ثلاثة للقطع، النقطة الثانية تفصيل الكلام في هذه الخصائص الثلاثة، النقطة الثالثة رأي المشهور في منجزية القطع، مو في تمام الحجية، فقط في المنجزية، رأي المشهور في منجزية القطع. أما المعذرية سيأتي الكلام عنه. النقطة الرابعة تحقيق المصنف، هذا هو تمام البحث، خصائص ثلاثة ثم تفصيل الكلام فيها ثم رأي المشهور في منجزية القطع ثم تحقيق المصنف. نأخذ اليوم لأقل النقطة الأولى، رأي المشهور في منجزية القطع، في خصوص المنجزية. النقطة الرابعة تحقيق المصنف. نتكلم اليوم فقط في النقطة الأولى، خصائص ثلاثة للقطع. القطع له خصائص ثلاثة. الخاصية الأولى للقطع والكاشفية عن الواقع والإراءة التامة للواقع. هاي كما سيأتي التفصيل فيها والكلام فيها، يعني أمر واضح بديهي، بل سيأتي ما هو أكثر من ذلك كما يبين المصنف بعدين بالتفصيل. القطع من خصائصه الإراءة التامة للواقع والانكشاف التام للواقع، وإلا لما كان القطع ماذا؟ قطعا. الخاصية الثانية للقطع المحركية، بعد ما كان القطع كشفا تام للواقع وإراءة تامة للواقع، فإذا كان ذاك الواقع المنكشف يتعلق به غرض شخصي للمكلف، فلا إشكال بأنه ماذا؟ يتحرك. والقطع يحركه ويدفعه لتحصيل غرضه، كما في العطشان إذا قطع بوجود الماء في تلك الجهة. القطع يعني إراءة تامة وانكشاف تام لإراءة للماء، كأنما يرى الماء الآن أمامه، هذا القطع. فإذا كان انكشاف تام وإراءة تامة للواقع وقطعا الماء موجود في هذه الجهة كأنما يراه وهو عطشان، تعلق غرضه وهو الارتواء بماذا؟ بذلك الماء. فقطعا ذلك القطع يوجب ماذا؟ تحريك المكلف نحو تحصيل غرضه الشخصي، له غرض شخصي. وذاك المقطوع به المنكشف ومتعلق بغرضه ويحقق غرضه، فلا أشكال بأنه يتحرك وينبعث نحو. وللقطع محركية، وسيأتي الكلام هل أن هذه المحركية هي تمام الملاك لو أكو أجزاء أخرى؟ تمام العلة سيأتي في التفصيل بعدين. هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة للقطع هي المنجزية والمعذرية بحكم العقل. إذا قطع المكلف بتكليف للمولى فالعقل يقول بأنه إذا امتثل المكلف ذلك الفعل المقطوع بوجوبة مثلا وتبين عدم مطابقته للواقع المكلف معذور، وإذا المكلف لم يمتثل وتبين مطابقة الفعل للواقع، مطابقة الحكم للواقع وأنه فعلا واجب، فالمكلف يستحق العقاب. فالقطع بتكليف المولى هذا يحقق موضوع حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، وسيأتي الكلام مفصلا فيه، سيأتي كلام مفصلا في هذا الباحث. هاي هي خصائص ثلاثة للقطع. قال القطع كاشفية بذاته عن الخارج. بذاته شنو يعني؟ لا يحتاج إلى جعل من المولى. وبذاته له الكاشفية. سيأتي بعد ذلك هل هو شيء له الكاشفية أو هو شنو؟ أو هو عين الكاشفية؟ سيأتي إن شاء الله. قال وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية، لأنه حصل انكشاف تام للواقع، فلا بد ماذا؟ أن يتحرك المكلف، فيبعث المكلف ويحرك المكلف نحو الإتيان بغرضه وتحقيق غرضه. قال وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع، إذا انكشف له بالقطع. يا هو انكشف له له هو من هو هو؟ لا. وله أيضا يعني للقطع، وله للقطع أيضا له خاصية ثانية. شنية هاي الخاصية؟ يقول نتيجة لهذه الكاشفية شنو إله؟ له محركية. محركية نحو ماذا؟ نحو ما يوافق الغرض الشخصي. الغرض الشخصي مثالنا شنو هو؟ الارتواء. الذي يوافق الغرض الشخصي شنو هو؟ الماء. مو نحو ما يوافق الغرض الشخصي اللي هو الماء. الذي يوافق الغرض الشخصي الماء، غرضه الشخصي الارتواء، وهاي ما ما يوافق يعني الماء. نحو ما يوافق يعني نحو الذي يوافق الغرض الشخصي. محركية نحو هذا الشيء الذي يوافق الغرض الشخصي القاطع. إذا انكشف له من هو ذاك؟ ما ما يوافق الغرض الشخصي. إذا انكشف له يعني ما يوافق الغرض الشخصي. إذا انكشف ما يوافق الغرض الشخصي وهو مثال من هو؟ الماء. بعد لابد أن ماذا؟ أن يتحرك حتى يحصل غرض الشخص. واضح؟
الغرض الشخص هو الارتواء.
والذي يوافق الغرض الشخصي من هو؟
الماء.
وانكشف له من هو؟
انكشف الماء.
أحسنت، يعني الذي يوافق الغرض الشخصي. فإذا انكشف ما يوافق الغرض الشخصي لابد أن ماذا؟ أن يتحرك. وإلا لما كان هذا غرضا له بعد ينتظر. راح نجي هاي هي تمام العلة وموسى تمام العلة للمحركية. قال في العطشان إذا قطع بوجود الماء فالذي انكشف منه من هو؟ الماء. إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. وللقطع إضافة إلى الكاشفية والمحركية المذكورتين له خصوصية ثالثة وهي الحجية، بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، أي يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله، وجوب امتثال التكليف وصحة العقاب على مخالفته. فتكلم عن شنو هنا؟ فقط عن المنجزية، ما أتكلم عن تمام الحجية، أتكلم بس عن المنجزية. المعذرية سيأتي كلام عنها. لذلك قلنا بالنقطة الثالثة رأي المشهور في منجزية القطع، أما المعذرية سيأتي الكلام عنها. قال والخصوصية الأولى، هاي النقطة الثانية، إجا تفصيل الخصوصيات سيفصل الكلام فيها المصنف، وهذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.